الحمد لله على الإسلام فيه العلا والعز والسلام. الحمد لله على الإسلام فيه العلا والعز والسلام والصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام في كل مكان أينما تواجدتم وأينما كنتم حيث يصل إليكم أثيرنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج البيوت الآمنة. كم نسعى لأن تكون بيوتنا آمنة مطمئنة، وهذا ما ندعو الله تعالى دائما أن تظل بيوتنا آمنة. في الحلقة الماضية أعزائي المستمعين ناقشنا موضوعا مهما وربما أثار حفيظة بعض الناس، وهو موضوع التعدد وأثره على الأمن الأسري. طبعا نحن لا نناقش موضوع التعدد من كمناقشة مباشرة ولأنه الموضوع كبير، لكن نناقش موضوع التعدد وأثره على أمن الأسرة التي نسعى دائما من أجل أن نرفع مستوى الأمن الأسري. تبقى لدينا بعض النقاط التي لابد أن نعرج عليها، نطرحها بين أيديكم وكذلك مع ضيفي هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ رائد سبتي سليمان دوكات قاضي محكمة قلقيلة الشرعية، وكذلك الدكتور أكرم عثمان العاصي الخبير في التنمية البشرية. مرحبا بكما شيخنا القاضي، أهلا وسهلا بك. حياك الله. وكذلك أرحب بك دكتور أكرم، أهلا وسهلا بك، حياكم الله. شيخنا الفاضل، الحلقة الماضية كانت فهمت على الأقل على أنها تحريض. طبعا أنا أكره، نعم أنا لا أحب أبدا هذا المصطلح، لأنه التحريض معناته في شيء يعني يمنع القانون والشرع نحرض عليه. على كل يعني هي أنا في وجهة نظري كانت متوازنة، وما زلت مصر على أن الخطأ ليست بالفكرة وإنما الخطأ بالتطبيق. والفكرة كيف لنا أن نسأل عن هل أنت مع التعدد أم مع غير التعدد، كيف لنا أن نفعل ذلك وهي فكرة من صنع الله عز وجل لخلق التوازن في المجتمع المسلم، لكن لا يلزم من الخطأ في التطبيق الخطأ في الفكرة، والمشكلة هنا في الخطأ في التطبيق. الحقيقة أبدأ معك شيخنا الفاضل بموضوع التعدد، الآية التي ذكرت التعدد، تأثير ذلك على أمن الأسرة. بالغالب يعني هكذا يرى البعض، بالغالب أن معظم موضوع التعدد، الحالات التعدد تنتهي بدمار البيت، يعني وهنا المشكلة، إما بدمار البيت الأول أو بدمار البيت الثاني أو بدمار البيتين سوية أو بدمار الأولاد أو بإلحاق الضرر بأحد أفراد الأسرة. ألا ترى معي أن من يقرأ قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثم يتوقف، وأنا طبعا مثنى وثلاثة ورباع، ثم يتوقف ولا يكمل الآية فإن لم تعدلوا أو فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ألا ترى معي أن من يقرأ شطر الآية ثم لا يكملها كمن يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويتوقف
أو ويل للمصلين
ثم يتوقف، يعني كيف نفهم الآية على ضوء الأمن الأسري الذي ننشده دائما؟ بارك الله فيكم.
نعم، كما ذكرت أنت أولا أن القضية بالتطبيق وليست بالتشريع. التشريع كما ذكرنا سابقا أنه لمصلحة الفرد والأسرة والمجتمع. قضية فهم الناس لهذه الآية، لا شك أن النموذج يعطي مردود عند الناس أكثر من النظرية. فإذا نظرنا إلى أي تشريع إذا كان قد طبق واقعا ونجح في تطبيقه فيكون هذا مردوده طيب عند الناس، والعكس صحيح. الناس كما ذكرت أنها الخلل عندها في التطبيق. الله سبحانه وتعالى جعل ضابطا أو ضابطين كما ذكرت في الحلقة الماضية للتعدد، ألا وهو العدل. ولاحظ معي دقة التعبير القرآني، إن خفتم، لم يقل إن لم تعدلوا، قال إن خفتم. مجرد خشية ألا يعدل،
نعم،
فهذا لا بد له أن يقتصر على واحدة، وأما إن تيقن فيحرم عليه أن يعدل. إذن قضية الخشية لا بد أن يقتصر على واحدة، لا يجوز له أن يعدل، فما بالك إن كان يستيقن أنه لا يستطيع أن يفتح بيتين أو ثلاثة أو أن يعدد أو أن يعدل بالقسمة أو ما سوى ذلك. فلذلك الناس عندما في مجتمعاتنا عندما تلجأ إلى التعدد كما ذكرت الغالب أنه يقف على نصف الآية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويساعدهم بعض الفتاوى أن الأصل في الزواج التعدد، آخذين ذلك من فتاوى بعض العلماء، ولكن غالب العلماء قالوا أن الأصل أن يكون للرجل زوجة واحدة، إذا استثنى إن خفتم أن لا تعدلوا فالأصل أن تكون زوجة واحدة. فإذا أتى بشرط العدل وغلب على ظنه أنه يعدل فيباح له التعدد إذا كانت هناك أسباب كما ذكرت. وهذه فتوى للإمام القرضاوي العلامة، قال العلماء قالوا أنه إذا كان رجل عنده زوجة تكفيه ويحصن بها،
نعم،
فيكره له أن يعدد، إلا إذا كانت سياسة عامة مجتمع لمصلحة المجتمع العامة فلا بأس في ذلك. فإذا قضية التعدد شرطها شرط العدل وأساسها العدل، والعدل كما ذكرت في القسمة في الأمور الظاهرية.
نعم. إذا على الرجل يعني قبل أن يعدد أولا أنا لا يأخذ الأمر هكذا مباشرة أنه أريد أن أعدد، ثانيا عليه أن يضع دراسة لأنه القضية تعلق فيها عدل وعدم عدل وجنة ونار.
أخي محمد، يعني حادثة من الحوادث حصلت أمامي من فترة بسيطة بعد حلقتي هذه، تفاجأ أن رجل متزوج من ثلاث نساء، تستغرب أنه لا يستطيع العمل وعنده ثلاثة، وأنجب من إحداهن بنتا ومن الثانية أربع أولاد ومن الثالثة تسعة، فكيف يستطيع أن يقوم بفتح بيوت هذه البيوت ثم يريد أن
يعدد. يمكن مبحث عن الرابعة.
فهذه الثقافة لابد أن يفهم عندما يريد أن يعدد أنه شرطها العدل، فإن لم يأتي بالعدل فقد وقع في الحرام.
الله بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. طيب دكتور، يعني حدثنا في أمور تنموية كثيرة الحقيقة المرة الماضية، لكن يعني بوجهة نظرك وحسب الدراسات اللي بين إيديك وحسب خبرتك وتواصلك مع الأسر والمجتمع، الأسر الموجودة في المجتمع، هل ترى أن يعني أكثر المعددين أو أكثر من يركب صهوة التعدد حقيقة لديه أسباب معينة، ولا هو في أسباب داخلية يقنع بها نفسه على الأقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن هنالك أسباب متعددة وكثيرة، وإن كان من خلال الاتصالات ومن خلال الكثير من الحالات التي ذكرت ويبدأ يتكلم عن مسألة التعدد، في أسباب خفية ربما يكون في هنالك حرج في الإفصاح عنها، وأنا أشير إليها. بعض الأحيان ضعف تلبية الرغبات الجنسية عند الرجل، وثبت في الدراسات بأن القوة الجنسية عند الرجل أكبر بكثير من المرأة، وخاصة أنه معظم الناس التي تعدد بيكون قد دخل ما بين 35 و40 سنة، فبيكون هنالك فارق، لأنه فترة الخصوبة والشباب عند المرأة بتقل، وهو الرجل يعني يمكن إحنا نتكلم عن هذا البعد في يعني فيما بعد. الجانب الآخر، بعض الأحيان في شيء بيسموه العلماء الاضطرابات الجنسية، بمعنى أنه بيكون في هنالك نقص في الرغبة وفتور عند المرأة، فبالتالي عنصر الانسجام والتكيف والرغبة المتوائمة بين الطرفين بتكون ضعيفة، فيلجأ الرجل إلى هذا الأمر. كذلك التقليد الأعمى، بعض الأحيان لما بيشوف أصحابه أو إذا كان في حد قدوة في داخل العائلة فالكل ينحو هذا المنح الموجود، بالإضافة أنه بعض الأحيان قد نجد في مرض مزمن عند المرأة. وخلينا نكون برضو منطقيين وممكن أن نناصر المرأة في هذه الحلقة، إنه المرأة بتكون أكثر وفاء للرجل من الرجل للمرأة، بمعنى إذا كان الرجل عنده مرض مزمن بتكون عندها وفاء غير عادي في الصبر عليه.
هذا دكتور حكناك رجال أمان
مواساته في هذا الأمر، بعكس الرجل نفسه. الجانب الآخر فترة أن تكون امرأة عاقر، ممكن بعد 3-4 سنوات قد يفكر في مسألة الخلف، وبنحس أنه العائلة حتى يعني تدفع وبتصير تسمع الزوجة، وهي بعض الأحيان مسكينة هي تدعو إلى مسألة الزواج حتى تخلص من هذه البرطة، بالإضافة إلى أمور كثيرة جدا في هذا الأمر. من خلال بعض الأحيان قد يلجأ بعض الناس إلى الجاه والمال، ويكون في هنالك قد يكون هنالك صيد ثمين في مسألة التعدد، والبعض الآخر قد يعني يرى إنه هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كما ذكر الشيخ إنه لابد أن يكون هنالك قواعد أساسية حتى إن احنا نضمن كما ذكرت في بداية الحلقة الأمن النفسي. إنه لابد أن يكون هنالك اكتمال للأسر وتلاحم كبير جدا، لأن احنا نسعى في النهاية إلى إيجاد مجتمع متراس متعاون منسجم. إذا كان التعدد يقود إلى مأساة في الأسرة وإلى شقاق وإلى طلاق وإلى انفصال كبير جدا، باعتقادي المسألة تحتاج إلى وقفة جادة وكبيرة جدا من كل إنسان يفكر بهذا الأمر.
نعم دكتور، يعني شيخنا أشار الدكتور لنقطة يمكن تكون شوي مهمة بالنسبة لهذا القضية، إنه أحيانا الزوج لا يفكر عندما يريد أن يعدد. يعني مثلا هو خاض تجربة أولى، أكيد هناك نجاحات وإخفاقات كأي تجربة. طبعا هو يأتي دور الرجل هنا في يعني تقوية الإيجابيات والقضاء على السلبيات، لكن أحيانا قد ينحى كما ذكر الدكتور إلى منحى قضية التعدد من أجل مآرب أخرى غير مآرب الزواج وغير مآرب الناس، إنه كارتباطي مثلا في بامرأة مثلا ذات جاه ذات سلطان ذات حسب ذات نسب. يعني ما رأي الشرع في هذا الموضوع؟
ضابط التعدد كما ذكرت هو العدل. الآن قضية أن يرتبط لعدم سبب وجيه صحيح هذا عند العلماء خلاف فيه، والأصل أن لا يكون هناك تعدد إلا بسبب مقنع كما ذكر من مرض بالناحية، قد يكون عنده نزوة الشهوة أعلى بكثير من زوجته عندها فتور أو ما شابه ذلك، فحتى يحصن نفسه لا بأس أن يتزوج من الثانية. هناك أسباب مقنعة، لكن إذا نظرنا إلى المصالح والمفاسد، إذا كانت مصلحة الأسرة قد يؤدي بزواجه من أخرى إلى مفسدة أعظم في الأسرة، فالأصل أن يقلع عن ذلك. من ذلك إذا كانت غيرتها عظيمة وليس بحاجة إلى التعدد. نقطة مهمة جدا، أن هناك عند النساء خوف من مجرد أن يلوح زوجها بالتعدد، هذا قد ينعكس سلبيا على البيت وعلى الأسرة.
صحيح، وأنا هذا يعني سؤال هنا كنت سأسألك إياه لكن سبقتني به، إنه أحيانا كثير من الرجال يهدد تهديد بشكل مستمر في قضية التعدد، إنه إذا كل ما أخفقت في شيء قالها أنا إذا بتعمليش بكون يعني أروح أتزوج عليك.
هذا سيكون،
مع إنه بعض الدراسات تقول لك، يعني اسمح لي، إنه بعض الدراسات تقول لك أكثر أزواج كلاما في هذا الموضوع أقل أزواج تطبيقا، لكن يعني ما يعني كيف ينظر الشرع لمثل هذا السلوك من الزوج تجاه الزوج؟
يعني يحاول أن يفرغ
نقص
في هذا المجال. قضية تهديد، الأصل أن الحياة الزوجية أساسها المودة والرحمة، وإذا رغب بالتعدد لا يجوز له أن يشعر زوجته بالنقص.
نعم.
هذا يعطي مردود عكسي يزيد.
ممكن يكون من سوء العشرة، هذا من سوء العشرة، يعني
من سوء العشرة لا شك. وبعض الأزواج يحاول أن يهدد زوجته بذلك، وكما ذكرت قد لا يكون يريد الزواج أو أن يعدد، ولكن حتى تقيم نفسها وتعيد الأمور إلى نصابها معه. أذكر حادثة ذكرها لي أحد الإخوة، قال رجل كانت زوجته تهتم بأولاده أكثر منه، فأراد أن يحل المشكلة أكثر من مرة، وتدخل أكثر من أناس لحلها ولكنه لم يستطع. فاقترح عليه أحدهم، قال له اعمل على أساس أنك تريد أن تتزوج من أخرى وانظر ماذا تفعل زوجتك. ففعل ذلك فكان مردود طبيعي مردود إيجابي، ممكن أن يكون مردود عكسي، فأخذت تحسن من علاقتها بزوجها وتهتم به أكثر، فأقلع عن الفكرة، هو لم يكن يريد الفكرة أساسا. بعض الأزواج
برضو هذه مبادرة طيبة منك شيخنا يعني عشان تنبه.
فلا بد أنه الزوجة الرجال أن يكون أسلوبهم مع زوجاتهم أسلوب ثقة متبادلة، أن يبث الأمن والأمان، حتى إذا تصرف تصرفا يغفر له فيما بعد، حتى نعم. إذا إن أراد أن يعدد أن يكون هناك بعض الرضا والقناعة.
خربت أنت على كل حال. طيب دكتور، يعني تحدثنا الشيخ بنقطة من هذه الحادثة، أنا أريد أن أسألك سؤال، يعني هل الرجل عنده مراهقة ثانية؟ يعني بعد فترة بعد ما يتزوج يصير عنده أولاد ويكبروا يصير يفكر يعني وكأنه مراهق؟
طبعا الرجل بعد 40 يقولون بأنه بنخاف منه لأنه في مراهقة بالفعل بعد 40، وبنحس بأن الرجل يريد أن يثبت نفسه أنه ما زال قويا وجذابا، خاصة أنه المرأة بتنشغل في تربية الأولاد، وبكون يعني فترة كما ذكرت فترة مرحلة الخصوبة والشباب أقل، فمن هنا بيؤدي إلى فتور في العلاقة ما بين الزوج والزوجة. هو بيحاول أنه يعني يرجع أمجاد الماضي، يحاول أن يستعيد مرحلة الشباب، فإن لم تكن المسألة فيها انسجام وتلاؤم ما بين الطرفين، إذا كانت المرأة ما بتعتنيش بنفسها بالصورة اللي كانت عليها يعني في مرحلة الشباب، وبنحس بأنه بعض الأحيان قد يتأثر بالأصدقاء والناس اللي حواليه، إما أنه يكون مولع بحديث إقامة علاقات خارج إطار الأسرة، أو يفكر في مسألة التعدد، لأنه المرحلة 40 هي مرحلة يعني بالفعل تثبت وجودها، أنه
هذه مرحلة الأشد يعني بنقل
يفترض أن تكون، لكن
بلغ أشد
طبيعة العلاقة ما بين الزوج والزوجة بتكون يعني فيها فتور وفيها ضعف الانسجام، كما ذكر الشيخ أنه بالفعل تميل إلى تربية الأولاد، وبتحس أنه يعني تميل إلى الجانب التعبدي التربية والتنشئة، نعم. هو بيحاول يظهر فتوته وقوته في هذا الجانب، فإن لم تكن المرأة على قدر من المسؤولية في هذا الشيء، إذا ما استطاعت إنها بالفعل تتحمل مسؤولية هذا الأمر وتحاول أن تجذب يعني الرجل بالطريقة يعني الممكنة والطريقة الصحيحة، باعتقادي ممكن إنه يفلت يعني ويعدد في هذا الإطار.
نعم، بأخذ المكالمة بس ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. السلام.
شيخ ذيب معك.
حياك الله شيخ ذيب.
والله صحيح يعني مثل رأي الشيخ الشريدي يكون نؤيد ولا نعدل، أما في عندي بيتين شايف الموضوع هذا هيك بالباب المداعب مش باب.
نعم نعم، نؤيد ولا نعدد.
أنا رأي الشيخ الشريدي، سيد الشيخ الشريدي.
نعم آه. يعني فيها شجاعة وتراجع في ذات الوقت.
ولا أنا جبان ما في غير عاد.
تفضل أخي.
بقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي، وقد حاز البلاء زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا ودللا بين أكرم نعجتين، فجاء الحال عكس الحال دوما، نقار دائم في الليلتين، رضا هذه يولد سخط هذه، فلا أخلو من إحدى الصخرتين.
نعم، أشكرك يا شيخ ذي، بارك الله فيك، أشكرك. نعم شيخنا، في المحاكم الشرعية يعني هل أنتم في المحاكم تبحثون في مسألة التعدد؟ يعني بمعنى أنه إذا جاء حد بده يعدد بده يتزوج من زوجة ثانية، قبل ما أجي لك ما أجي معك لقضية اشتراط إعلام الأولى اللي هو القانون الجديد هذا، لكن هل أنتم تبحثون يعني أنت كقاضي أو الإصلاح الأسري، هل يبحث مع الزوج ماذا يريد أن يعدد؟
لغاية الآن
أسباب؟
لغاية الآن هذا الأمر لم يدخل إلى المحاكم الشرعية. إذا أراد التعداد فقط ينظر إلى العقد الأول ويحول إلى الزواج، ولكن الأصل أن يكون هناك كما ذكرت.
يعني ربما أكون أنا كشخص جاهل في هذا الموضوع، لا أعرف شروط التعدد ضوابط التعدد. طب بس خلينا نأخذ المكالمة، خلينا نأخذ المكالمة نرجع إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل أخي.
نعلق الموضوع.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخي، إحنا في مجتمعنا الحالي نرى التعدد، يعني نأخذ الشريعة برك في التعدد، بس التعدد نأخذ إنه يعني خلاص الإسلام كلنا تعدد مثنى وثلاثة ورباع، فبنأخذ بس الشريعة على الجيزة والزواج، ولكن العدل لا يقل عن ما بتطلع نسبة 2% إنه يكون من هذا النوع إنه يعدد بين الزوجات.
يعني أنت ترى إن 2% من حالات التعدد هي فقط اللي في عدد
لإشباع رغبة جنسية فقط، يعني تقريبا، لأنه أرى بأم عيني، يعني أشوف عيني إنه في ناس بتجوز، إنسان تجوز خمسة أولاده لا يعتني بهم، ما يعتني في أولاده نهائيا، يعني مجرد إنه مخلف أولاده ومرته يتربي وهو يتجوز إشباع رغبة جنسية فقط.
أشكرك جزيلا، شكرا لك يا خالد مداخلتك ومشاركتك معنا. يعني هو يقول إنه كثير من الحالات لا يحصل فيها تعدد، عفوا لا يحصل فيها عدل، وبالتالي يكون التعدد هنا سلبي. يعني نذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل ذي رعية عما استرعى. نعم. طيب نعم، نعود إلى موضوع قضية البحث في لماذا يريد أن يعدد الرجل. قد يأتي هناك شخص لا يفهم معنى التعدد، لا يفهم ضابط التعدد، وفي تهديد حقيقي على أمن أسرته السابقة، هو فقط جاي يعني إما انتقاما إما ردة فعل.
يعني يمكن
يعني كما الإصلاح الأسري، إذا جاءت مثلا قضية نفقة زوجة أو نفقة أولاد تحول للبحث فيها.
غالب حالات الزواج عندما يأتي للتعدد لا نبحث حول خلفية هذا التعدد وأسبابه، ولكن بعض الأمور قد تظهر لنا من خلال بعض الدعاوى، فنلمس أن الزوج يريد أن يعدد كيدا أو مضغة أو إلى ما شابه ذلك،
انتقاما
فينصح في هذه الحالة، لأنه ظهر للمحكمة وظهر للقاضي أن أسباب التعدد ليست الأسباب قائمة على العدل أو غايتها أن يعدل بين الزوجتين وكما شرع الله سبحانه وتعالى، إنما غايتها ظلم ومكيدة أو إضرار بالزوجة الثانية، فنلجأ إلى محاولة الإصلاح ومحاولة بيان الأمر له، فإذا امتثل إلى ذلك كان به، ولكن القانون لا يلزم، ليس هناك نص قانوني يلزمنا.
إذن هو الإلزام ما يزال قضاء، ما يزال ديانة لا قضاء.
قطعا.
نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية. نرحب بضيفك الشيخ رائد ثبتي فضيلة القاضي،
حياك الله.
معكم جميعا، يعني
ويسعد مساك يا رب، تفضل.
معكم عبود عبيد، رئيس قسم الإرشاد والإصلاح الأسري في المحكمة الشرعية.
حياك الله عبود.
يعني الحقيقة الجزء المرة الثالثة بتابع هذا البرنامج وبستمع إلى آراءكم وآراء بعض الإخوة من المشاهدين.
حياك الله.
وحقيقة الرأي فضيلة الشيخ، يعني وهو الرأي دائما الأرجح، وهو الشيخ اللي بعتبره العلامة الصغير،
الله يحفظك،
يعني إن شاء الله على أبواب العلامة الكبير إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
الحقيقة يعني أنتم بتناقشوا بموضوع خطير، ودائما هذا الموضوع اللي هو التعدد هو الناقوس اللي بطرق على أبواب النساء، والشيء المخيف لهم والمرعب. والصحيح يعني أنا كنت بدي أحكي باتجاه آخر، اللي هو موضوع قضية العزوف للشباب والشابات عن الزواج، وهذا موضوع ما هو أخطر من قضية التعدد. وإحنا بنعرف أنه ما شرع الله في الكتاب والسنة هو شريعة، وما بعرف يعني في بعض الأحيان النساء تتذمر بل بتحارب، بل ممكن تعمل حرب أهلية إذا الزوج أقدم على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة. ولو نظرنا للموضوع وبحرنا بعين حقيقة منفتحة جدا، لوجدنا أنه عندنا نسبة العوانس اللي مش متزوجات بشكل يفوق انه لو الواحد ياخذ واحدة او تنتين. فبالتالي احنا عندنا في مشكلة، وفي مشكلة كبيرة في مجتمعنا، اللي هي قضية العزوف وتعنس النساء او الفتيات، اللي لو تزوج كل رجل كمان بنت كمان بيضلوا عندنا بنات اكثر مش متزوجات. فبالتالي في عندنا مشكلة، والمشكلة الاكبر اللي هي قضية العزوف. احنا يا ريت يكون في بحث في إذاعة القرآن الكريم، ونستضيف بعض اصحابين التخصص والاصحابين الاختصاص في قضية أنه نبحث موضوع المهور اللي أصبح الشباب يعني بس يسمع صوت الرقم اللي راح يتزوج فيه يقول لك لا أنا خليني عزابي وخليني أموت عزابي وأحسن لي. ففي عندنا مشكلة ومشكلة
إحنا إن شاء الله رب العالمين يعني تكون لنا فرصة طرح مثل هذه المواضيع الهامة والحيوية والمتجددة دائما. لكن يعني
ولكن أنت بنفس السياق نتحدث أستاذ اللي هو قضية الزواج الثاني والثالث والرابع. حقيقة هي هذه الأمور تختلف من مدينة إلى أخرى. لو إجينا نظرنا إلى مدينة الخليل فعندهم الزواج أو المكرر فهو شيء طبيعي جدا لا يوجد أي مشكلة مجتمعية في منطقة الخليل للزواج الثاني والثالث. يعني بتلاقي الواحد اللي عنده واحدة بيعتبر حاله انه في عنده نقص في الموضوع فبتلاقي عنده تنتين وثلاثة. لكن انا في مناطقنا في منطقة الشمال يعني لما بده يجي الواحد يقدم على الزواج بده يعمل مليون وسيلة ومليون طريقة حتى يقنع الزوج وقد لا تقنع ومستحيل زوجة تقتنع ان يكون لها شريكة او ان يكون هنالك لها ضرة فتركة البيت بسبب الزواج الثاني وكأنه اقدم الزوج على شيء خطير في مجتمعنا وعلى الحرام. وأنا صدقني بدي أحكي شيء نابع من عملي إنه بسأل بعض النساء في قضية التعداد بتقول لك روح زوجي يزني بثلاثين أربعين وحدة وما يتزوج علي. فتصور إنه بعض النساء يبيحون الحرام لأزواجهم على ألا يتزوج عليها بالحلال. فهذه مشكلة كمان يعني ثانية إنه البعض منهم يعني بتخيل إنه أنا المهم أن أكون أنا لوحدي وما يشاركنيش حدا في هذا الرجل وشو بده يعمل. وللأسف الشديد يعني هذا مبدأ خاطئ ومبدأ يعني في فاحشة كبرى ومسألة كبيرة. فأنا يعني أنا كعبود عبيد بقول لك أنا مش ضد التعدد ومع التعدد ما دام هنالك عند توفرت الشروط القدرة المادية بالأصل يعني أن تكون هنالك القدرة المالية لأنه يعيش زوجتين أو يفتح لهم بيتين ويعيشوا عيشة طيبة أو كريمة وما يكونش هناك عجز مالي أو عجز جسمي عند الإنسان وروح يقدم على الزواج. يعني لا هو أسعد الزوج الأولى ولا هو أسعد الزوج الثانية. وبشكركم على هذا اللقاء.
أشكرك
فضيلة الشيخ.
أشكرك شكرا لك أستاذ عبود العبيد حياك الله. نعم نأخذ هذا المكالمة الثانية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلامة الله.
إلي بس مداخلة بسيطة.
تفضل.
بداية كان سؤال هل التعدد هو حلال أم حرام؟
نعم.
وهل هو سنة أو غير سنة؟ الموضوع الثاني هل يبحث موضوع التعدد كحكم شرعي ولا هو يبحث موضوع سوء استخدام أو سوء سلوكيات بعض الأشخاص للتعدد؟ فهون في خلط عند الناس في الموضوع. أنا عم بسمع البرنامج عم بلاحظ عم تحكي الموضوع كأنها جريمة مجتمعية أو كأنها جريمة ضد المرأة أو جريمة ضد المجتمع. المفهوم عم بسمع البرنامج أو بفهم البرنامج عم بوصل مفهوم بشكل خاطئ.
نعم.
إحنا كمسلمين مرجعيتنا في حياتنا هي الحلال والحرام. هل هو حلال أم حرام؟ وهل هو سنة وغير سنة؟ هل المبحث في موضوع الحلال والحرام عم بيسوي خلط في موضوع سوء السلوكيات؟ حتى الإنسان بيزوج مرة زوجة واحدة عنده سوء سلوكيات برمي زوج برمي أولاده. فهون عم بيصير في خلط في الموضوع. رجاء تبيان للناس هذا الموضوع.
أشكرك يا أخي شكرا لك. يعني وضعت يدك على قضية هامة ولكن أنا يعني يسمح لي الضيفين أن أجيبك على هذا الموضوع. أولا التعدد مباح ليس بحلال ولا بحرام. يعني ليست قضية حلال وحرام إنه هو مباح. ونحن لا نبحث التعدد كحكم شرعي. لا نستطيع أن نبحث في شيء مقرر وموجود في كتاب الله عز وجل على أنه يقبل أو لا يقبل. إنما نبحث في سوء الاستخدام وسوء الفكرة كما قلت أنا لا يعني الخطأ بالتطبيق الخطأ بالفكرة. الفكرة صحيحة والفكرة طبعا هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. بدك تضيف شيء يا شيخنا؟
أضيف أمر مهم أن الأصل فيه أنه مباح ولكن قد يأخذ الأحكام الخمسة. قد يكون مباحا قد يكون واجبا قد يكون مكروها. يعني رجل يخشى على نفسه أن يزني وعنده زوجة فيجب عليه أن يعدد إذا كانت طاقته الجنسية أعلى من طاقة زوجته.
نعم.
فهذا خوفا أن يقع في الحرام يقال له يجب عليك أن تعدد.
نعم.
قد يكون مستحب إذا استطاع أن يقوم بأساس العدل وإذا كان المجتمع كما ذكر أخونا
يرفض فكرة أنه مستحب
يرفض أن يكون مستحب إذا كان نسبة المتأخرات في سن الزواج كبيرة فالأصل أن تكون هذه سياسة عامة فيستحب له ذلك. قد أعارض من قبل النساء على هذا الكلام، ولكن هذا شرع، هذا دين، ولكن الأصل فيه أنه مباح، وقد يكون حراما كما ذكرت إذا تيقن أنه لن يعدل.
نعم.
لن يعدل، فيكون فيه حرمة عليه.
نعم. نأخذ هذا المكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
على عافية يا أخي العزيز.
حياك الله
أخي العزيز. أنا سمعت البرنامج عمالي، بس في عندي مداخلة.
تفضل.
في آية القرآنية رقم 129 من سورة النساء.
نعم.
بتقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
ولو حرصتم.
ولو حرصتم.
نعم. كملها يا أخي، كملها.
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هل هذه الآية تنسخ الآية الكريمة بتقول
فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم؟ يا أخي ما دلالة قول سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل؟ إذا عدد ولكن لا تميل كل الميل.
نعم. بالضبط. إذا لأن هذا
اللي إذا ليست ناسخة يا أخي،
هذا اللي في القلب ما بعض أعمله هي. نعم. بديش أميل عليها، بديش أجور عليها في الناحية القلبية مش من الناحية المادية.
الذي يقوله أنها هذه الآية لم تنسخ الآية الأولى، إنما هذه بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لن تستطيع مطلق العدل، كما ذكرت أنت بنفسك أن الميل القلبي لا يستطيع الإنسان. نعم. فإنما دل على أن العدل المقصود فيه في الأمور الظاهرة، وقد بيّننا ذلك.
نعم، بارك الله فيك. أشكرك أخي على مداخلتك. طيب، يعني هناك كثير من الاتصالات، لكن أقول دكتور، قبل قليل ذكرنا عن موضوع أن الزوجة بعد سن معين تبدأ بالتراجع، يعني ما هي النصيحة الموجهة للمرأة لتكون أكثر انسجاما في هذه المرحلة؟ يعني خايفين من التعدد يا أخي، بدنا نحط بدنا نناقش يعني كيف المرأة تكون أكثر انسجاما وقربا من الرجل حتى لا تترك فراغ بينه وبين الرجل ويصير يفكر ويروح بعقله بعيد.
احنا ذكرنا في الأسباب أنه قد تكون في مشكلات عاطفية، في ضعف الانسجام والتأقلم في العلاقة الزوجية. لما كانت في مرحلة الشباب كانت علاقة قوية، كان في ترابط كبير جدا. بعد 5 سنوات بنحس أنه المرأة بدأت تنشغل في تربية الأولاد، صار في عندها اهتمامات داخل المنزل أكثر، فبدأت تتراجع في قضية الاهتمام. الرجل من خلال احتكاكه في المجتمع يعني وتصادمه مع كافة الأجناس والأطياف، فأكيد سيكون هنالك تأثير من خلال طبيعة الجنس الآخر. يعني هذه مسؤولية الزوجة أن تكون عندها قدرة على مجاراة الرجل في قضية الاهتمام بنفسها، وأن تكون العلاقة علاقة متكاملة. لأنه بعد 40 العلماء ذكروا في شيء بسموه الطلاق العاطفي، بحيث أنه ضعف الانسجام والعلاقة العاطفية بتؤدي إلى مشكلات في قضية الحب ومشكلات في الممارسة الجنسية ما بين الطرفين. فالرجل يكون هنا أمام خيار، إما أنه يبحث عن الحرام أو أنه يبحث عن زوجة أخرى. من هنا بتكون مسؤولية المرأة أنها بالفعل يعني تبقى تحافظ على نفسها وتعطي، تقسم أوقاتها بطريقة عادلة من خلال أولادها البيت، وأن يكون هنالك اهتمام. لابد أنه يعني يكون في
يعني
مرحلة صفاء ومرحلة.
نعم، هو
علاقة خاصة ما بين الزوج
والزوجة. هي القضية تبدأ بمجرد الشعور بالاهتمام أو بضرورة الاهتمام.
نعم،
لأنه ممكن مع الأيام والحياة والأمور تمشي فيها تفكر أنه يعني زيها صار عنده تراجع هو وانتهى. فهو التنبه هنا أمر ضروري،
ولهذا العلماء يشيرون إلى مسألة إنه الرجل عندما يبدأ يتصاب في مرحلة 40 لابد للمرأة أن تظهر إعجابها به، وتحاول برضو أن تجاري في مسألة الاهتمام ومسألة الزينة، الخروج مثلا، أن يكون هنالك جلسة خاصة حتى داخل البيت. يعني هل يفترض في الأولاد أن يشاركوا الزوجين على مدار 24 ساعة؟ لابد أن تكون في علاقة خاصة، سواء كان في طلعات مثلا خارج البيت مع بعض، أو في قضاء رحلة أو ما شابه ذلك، حتى بالفعل يرجع الصفاء. لأنه في أسباب يمكن أن تكون يعني العامل الرئيس فيها مباشر. المرأة في هذا الجانب لابد أن بالفعل تتفطن إلى هذا الشيء وتدركه بشكل كبير.
طيب، أخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
ممكن أشارك يا شيخ؟
تفضل يا سيدي.
الله يبارك فيك. أول شيء يعني تحية للشيخ لك يا شيخ محمد، ولفضل الشيخ رائد سبتي، ولجميع ضيوفك.
أهلا بك.
يقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإن إباحة تعدد الزوجات هو من شرع الله وهو الحق. والبديل عنه هو إباحة تعدد الخليلات وهو الضلال المبين الذي يضر بالأسرة والمجتمع. ثم إن المرأة هي التي تقبل بالتعدد وترغب فيه، وإلا فكيف يحصل التعدد ولولا قبولها وموافقتها عليه؟ يعني كيف يحصل هذا التعدد لولا قبول المرأة وموافقتها عليه؟ وأنا أقول لك وبصراحة، كما أنه يوجد جمعيات للمرأة تنادي بمنع التعدد، لولا الخجل والحياء لوجدت جمعيات للمرأة تنادي بالتعدد وتحض الرجال عليه، لأن ذلك يصب في مصلحتها، أي مصلحة المرأة. وأمر آخر، على فرض أن التعدد يخلق مشاكل في البيت، فإن منع الزوج من قبل زوجته ومحاربته ومقارعته، فإن هذا في برأيي سيؤدي حتما إلى مشاكل أكبر وأعظم من المشاكل التي قد تنتج عن التعدد. هذا هو رأيي، وأشكركم وشكرا لكم.
شكرا لك، شكرا لك أخي الكريم، بارك الله فيك. أخذ هذه المكالمة الأخيرة وأستبيح عذرا المستمعين لأنه في عندنا نقاط يجب أن ننهيها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من محمد والله من بتونيا.
حياك الله أختي محمد،
تفضل. بدي أسألك بالنسبة لقضية التعدد.
نعم.
طبعا أكيد يعني ما بديش أنا أطيل، إنه هو شرع وحل الله سبحانه وتعالى، وأنا يعني مش إنه رفض إنه في فكرة التعدد.
نعم.
ولكن الفكرة يعني بؤمن فيها كمسلمة، ولكن لا أشجع.
نعم.
ليش؟ لعدة أسباب. يعني كثير عنا يعني في كثير شخصيات متزوجين.
نعم.
يعني أكثر من واحدة، وكل يتم عندهم مشاكل، يعني لا هو عمل حال مثلا للأولى ولا للثانية. فأكثر من الرجال اللي بيقبلوا على الزواج لا ولا واحد فيهم يعني بيعدد الأسباب، خوفا من الوقوع في الحرام أو خوفا لمصلحة مثلا فلانة إذا كانت أرملة أو زوجة شهيد، يعني قلما نادرا هاي الأشياء توجد. فأنا لا أحبذ على الزواج الثاني لأن بهدم كثير من هاي البيوت.
الشيخ بسألك يعني، إنه ما سمعت أم العبد في الحلقة الماضية؟
أنا
في حالة طبعا، هو ليست الحالة الوحيدة.
أنا أيوة سمعت.
نعم.
بس أنا مش يعني عنده في مثلا في بلدنا في 10 حالات. وفي منهم يعني حالة إنه واحد متزوج يعني أجاب مرته مثلا من السعودية سكنها في البلد وتزوج واحدة هناك وبيجي كل سنة 10 أيام. وعنده أولاد وشباب وشهيك، لا يهتم لا يبالي. وليس هي يعني كثير من هاي الحالات. فأنا لا أحبذ إلا إذا يعني خاف أن يقع في حرام، أو مثلا في فترة مثل ما أشار الدكتور إنه بعد 40 احتمال إنه يراهق الرجل، إنها تهتم الزوجة تكون هن يعني ذكية في هاي الواقع، إنها تهتم في الزوج بكل النواحي، يعني مش انها تهتم بس في الاولاد فقط وتنظر انه خلاص اولادها يعني صاروا شباب او اسي هيك يعني. ثانيا احنا الظروف اللي منعيش فيها يعني كفلسطينيين، يعني مضبوط في هناك زوجات شهداء او في ارامل او في شغلات، ولكن الظروف اللي منعيشها يعني في فتن كثير للاولاد، يعني لما هو راح يتزوج بيتين راح يندم الاول او حتى ما يهتمش في الثاني، يعني ما عنده. أنا بلاحظ إنه الزوج
أنت تأخذيننا إلى بداية الحلقة عندما قلنا لا يلزم الخطأ بالتطبيق، الخطأ بالفكرة. أشكرك أم محمد، شكرا جزيلا، وأشكرك على
ملاحظة واحدة
يعني على موضوعيتك، تفضلي.
بس ملاحظة واحدة، يعني إحنا مثلا في نظرة للرجال إنه بكل منا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، حلو الاقتداء، ولكن ليش لماذا لا ينظرون إلا الزواج بس هو الاقتداء بالرسول؟ هناك الرسول
على كل حال سأتلو الآن قصة، يعني خليهم يقتدوا فيه بالرسول بهذه القصة كمان ولا يهمك.
أيوة
خليكم على محمد.
يعني أنا شكرا لك، الحمد لله رب العالمين، يعني
شكرا لك على
20 سنة يعني ولي أولاد وزوج، يعني الحمد لله رب
العالمين.
لا أعاني من هاي المشكلة، ولكن ما حوالي يعني أشوفه يعني هذا الإشي اللي بأثر فيه أنا يعني.
أشكرك يا أم محمد، شكرا لك وشكرا على موضوعيتك، وتابعين إن شاء الله إلى نهاية الحلقة. وأعتذر عن استقبال المكالمات لضيق الوقت ولنقاط كثيرة نريد أن نناقشها قبل ما ننهي الحلقة. شيخنا الكريم، يعني الأخت أم محمد بتقول لك أنه الاقتداء طبعا بعض الأسباب، بقول لك أنه الزواج من الثانية سنة. طبعا أريد أن أنقل هنا كلمة حق قيلت في التعدد. قال الإسلام لم ينشئ التعدد، لم ينشئ التعدد، وإنما حدده، ولم يأمر بالتعدد على سبيل الوجوب، وإنما رخص فيه وقيده. كلمة جميلة. أنتقل إلى قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طبعا نعرف أن فاطمة تزوجت من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. علي رضي الله عنه كان يريد أن يخطب بنت أبي جهل. طبعا يعني مسألة التعدد كانت في زمانه مسألة موجودة ومعروفة، فسمعت ذلك بذلك فاطمة رضي الله عنها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف يعني حتى بفطرتها وبجبلتها أنها أنثى وزوجة أولى، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه رواية في البخاري، فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. وفي حديث أخرى أن يعني في رواية أخرى قال: إن كان قد فعلها فليطلق فاطمة. وفي رواية: أما إني لا أحل ولا أحرم. يعني هل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بفطرته بأبوته، وهل تصرفت فاطمة من منطلق يعني أنها امرأة أولى؟ يعني ألا يعني ليش بتستغربوا على النساء الأخريات أنها الوحدة ترفض زوجها أن يتزوج منها، وبنت رسول الله فاطمة رضي الله عنها حتى الأسلوب الذي جاءت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يومي بأسلوب النساء، يعني ما قالت له أنه علي بده يتزوج الثانية، قالت له أنه يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. فيعني كيف نوفق بين يعني هذه
علة أو تعليل للحديث في بيانه نفسه؟
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في ذلك، قال: ما ينبغي أن تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله في بيت واحد. قال العلماء أن هذا هو سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يعدد علي رضي الله عنه أن يتزوج
لكن زوجة أخرى. لكن شيخنا يمكن سيدنا عثمان على ما أذكر تزوج من امرأة ثانية يعني وهي بنت عدو الله، واجتمعت عنده بنت رسول الله وبنت عدو الله، أليس كذلك؟
عثمان رضي الله عنه لم أقف على ذلك حقيقة، ولكن هذا العلماء ذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. بالعكس، دليل ذلك أن لو كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد تزوج جمع بين بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا ينزعج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يبيح وعثمان عنده بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟
لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية ذكر، أنا أناقش أنا وياك الرواية، ذكر فيها قضية أخرى، قال: وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، يعني يسوءها التعدد. فيبدو أن هناك أيضا سبب آخر. يعني هل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ببشريته في هذه اللحظة أو المرحلة حتى رفض الزواج؟
النبي صلى الله عليه وسلم مشرع في هذا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي أن يمنع التعدد.
هو قال: اللهم إني يعني ألا إني لا أحلل ولا أحرم، كما قال في رواية أخرى. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
على كل قضية
يعني حتى أنه ذكر عفوا للمقاطعة، قال: والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن في هذا الزواج.
قضية إباحة التعدد لولي الأمر في هذا الأمر، إذا كانت ابنته لا تريد أن يعدد عليها زوجها، فالعلماء في ذلك خلاف. يعني إذا أرادت أن تتطلق أن تطلق فلها ذلك، على خلاف بين العلماء في ذلك. ولكن ظاهر الحديث ونص الحديث يفيد كما بينت أنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع بنت عدو الله مع بنته
رسول الله
صلى الله عليه وسلم في بيت واحد. ولو كان لا يريد التعدد لما أباح لعثمان بن عفان أن يعدد على ابنته.
يبدو أنه أمر خاص بفاطمة رضي الله عنها فقط، يعني أنها يعني لأنه يحبها أكثر من بقية كحب كميل القلب أقصد. أنا
هي في النهاية كما ذكرت، إذا كان الرجل لا يريد ابنته أن يكون لها ضرة فيجوز ذلك، وهي على الإباحة، ولكن لم يمنع علي أن يتزوج من أخرى. نعم. دليل ذلك أن علي
بعد
رضي الله
بعد أن توفيت رضي الله عنها تزوج علي،
تزوج وعدد،
لكن لم يتزوج في حياتها يعني إلى أن توفيت رضي
ممكن
الله عنها.
أن تكون خاصة بفاطمة. نعم. رضي الله. طيب. عنها، ولكن الذي ظهر لي كما قلت سابقا.
نعم. يعني أنا أريد أن أسأل الدكتور سؤال، لكن الارتباط هذا الأمر الذي أريد أن أتحدث به مع ما تحدثنا حتى نربط القضيتين مع بعضهما، قضية اشتراط المرأة عدم الزواج، هل يحق للمرأة المتزوج التي مقبل على الزواج، يعني اللي لسه ما تزوجت، أن تشترط عدم التعدد، وما أثر ذلك على ما أثر هذا الشرط على المستقبل إذا أراد أن يعدد الرجل؟
عند الأئمة الحنابلة يجوز ذلك، وهو معمول به عندنا في المحاكم الشرعية.
الله يطمن بالك. طب واللي تزوجت
ونسجل مثل هذا الشرط ومضى علينا أكثر من
تستدرك يعني في استدراك،
ولكن ما معنى اشتراطها أن لا يتزوج عليها؟ أنها تملك فسخ العقد. وإن لم يلتزم بذلك، ولكن لا يعني ذلك أنه
لا تستطيع أن تمنع، ولكن لها حق فسخ العقد.
بالضبط.
يعني يتخير بين أن تبقى على
ذمته أو أن تفسخ العقد، بمعنى أن تطلق نفسها.
وفي ممكن حد يستدرك هذا الموضوع، يعني مش مسجل ممكن تشترط سجل؟
لا، عند العقد فقط.
بس عند العقد.
لذلك من لم يستغط ذلك من النساء
هذا حق عليكم لما بتبينوا للناس، يعني بتوضحوا لهم.
لا نريد أن نبين لهم.
طيب دكتور، يعني صحيح يقال إنه التعدد يقوي العلاقة مع الزوجة الأولى؟
طبعا في دراسات تشير بأنه تعدد الزوجات يصب في مرحلة مصلحة الزوجة الأولى، خاصة أن طبيعة الرجل يصاب بالفتور بعد مرور فترة زمنية من الزواج، فعندما تقبل الزوجة الأولى ويكون في هنالك نوع من غياب الزوج، طبيعة الوجود بيتين، قيل بأنه بالفعل أنه طبيعة النشاط والعلاقة مع الزوجة الأولى تقوى، بالإضافة أنه الزوجة الثانية بتكون في العادة هي زوجة الظل، لأنه التاريخ والجغرافيا والعلاقات والقصص وأحلام الشباب، كل هذه الأمور تكون مع الزوجة الأولى. فمن هنا يعني أشار العلماء بالفعل أنه عند الزواج الناجح اللي بيكون في هنالك تكافؤ في مسألة الوجود العدل كما ذكر الشيخ، واشترط دين الإسلام في مسألة الزواج أنه يكون هنالك تجديد، خاصة أنه دراسة عملت على 700 امرأة يعني هي زوجها متزوج عليها، فقالوا أنه هنالك إعادة للنشاط، وكانت هنالك اللحمة أفضل بكثير، خاصة أنه بعض الأحيان الزوجة الأولى إذا شعرت بنوع من التقصير ممكن حتى في مسألة التعدد أنها حتى يعني تجعل نوع من النكاية، أو أنها تحاول أن تسحب الرجل وتعيده إلى المربع الهام بالنسبة لها، يعني تعيد اهتمام بنفسها وتفكر باستراتيجيات وأساليب جاذبة حتى تكون كالمغناطيس في إعادة العلاقة بطريقة منسجمة أكثر.
طيب دكتور، يعني لماذا تعتبر مسألة التعدد وصمة يعني اجتماعية؟ يعني ألا يدعو ذلك للهدوء والتأمل قليلا؟
هو يفترض أن يكون هنالك هدوء، يفترض أن يكون هنالك تأمل. أنا ربما أكون من النوع اللي يعني كفكرة أنه لست ضد التعدد، إنما يكون هنالك تقنين كما ذكرت شيخ محمد، لكن في بعض المؤسسات تقول أن نجرم التعدد، أن نمنع التعدد، هذه مسألة ربما تكون في تعدي على شرع رب العالمين. أنا أقول مسألة الوصمة الاجتماعية في قضية التعدد، لأن هنالك مفاهيم واتجاهات نفسية وسلوكية تنبذ هذا الأمر عند الجمعيات والمؤسسات التي تدعي أن هنالك حرية للمرأة. نحن يعني كما ذكر أحد المتصلين قال في هنالك تعدد للخليلات، نسبة عالية في العالم الآن في تعدد للخليلات ونسبة مرتفعة. احنا نقول انه مسألة التعدد افضل بكثير من مسألة الخيانة الزوجية. يمكن ان يكون للتعدد
ليس بينهما مقارنة اصلا، يعني
بلا شك يمكن ان يكون التعدد حل المشاكل الاجتماعية، مشاكل الطلاق، العنوسة، وان كانت العنوسة في المجتمع الفلسطيني هي اقل الدول العربية، يعني العنوسة في المجتمع الفلسطيني 3%، الجزائر فيها العنوسة 51%، دول الخليج ما بين 30 إلى 40%. المجتمع الفلسطيني مجتمع يعني متراس متعاون، قد تكون عنده أزمة اقتصادية أكثر من غيره، لكن نحن نقول أنه لابد أن يكون هنالك نظرة شمولية لإعادة التوافق والتوازن داخل الأسرة نفسها. والزوج ينبغي أن يكون ذكيا إذا أدرك بالفعل أنه مسألة الزواج والتعدد قد تطيح بالأولاد والزوجة وينهار الكيان والأسري والمؤسسة الكبيرة، لأنه أنا باعتقادي الدول كيف تبنى؟ تبنى من خلال المؤسسة الرصينة والبيت المتماسك اللي بالفعل بيخرج يعني قادة وأفذاذ وبنات مجتمع قادرة على إيجاد مجتمع متطور. لابد أنه بالفعل نتمتع بالذكاء في التصرف عندما نقدم على التعدد، ويعني كما ذكر بعض العلماء أنه ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم. طيب الشيخ الكريم، يعني هناك قضية في المحاكم الشرعية موجودة الآن، هي مسألة إعلام الزوجة الأولى أو ضرورة إعلام، أعتقد أنه ضرورة إعلام الزوجة الأولى بأنه الزواج، أنه زوجها يريد أن يتزوج عليها. يعني سؤالي هنا، كيف أنتم في المحاكم تستطيعوا توفقوا بين هاي، يعني يمكن أصعب الآن أصعب القضايا اللي بتجيكم واحد يتزوج واحد ثاني، اللي هي قضية كيف بدك تعلم الزوجة الأولى؟
هي قضية إعلام الزوجة الأولى لأنه حصل بعض الأمور من ضمنها أن يتزوج الرجل ثم ينشأ أولاده ولا تدري، ثم يتوفى، فإذا قسم الميراث وجد
بتفاجأ
أن له لهم إخوة، أو تجد الزوجة الأولى أنه متزوج عليها. لذلك أقل ما فيها أن تعلم، من حقها أن تعلم أن زوجها تزوج عليها، وإذا كان شجاعا في قراره بالزواج
يكون معلمها،
فيكون قد أعلمها مسبقا. هذا عندنا تعلم قبل إجراء العقد، في الأردن تعلم بعد إجراء العقد. وأكد هنا نقطة مهمة، أنه ليس معنى إعلامها موافقتها.
نعم.
يعني لا يشترط في العقد أن تكون موافقة على
الزواج
الثاني، ولكنها إعلامها فقط من باب الإعلام، وهذا من حق المعاشرة والعشرة.
بوجهة نظرك أنه هذا الكلام ممكن، طبعا هو لا شك يعني راح يكون له مردود سلبي، لكن
هناك فتوى للدكتور حسام الدين عفاني ليست مع إعلام الزوجة لأنها قد تؤدي إلى مردود سلبي في الأسرة. ولكن كما ذكرت، الذي يقدم على الزواج الأخرى الأصل أن يكون معد لهذا الزواج حتى يعدل بين الزوجتين، فالأصل أن يكون مستعد للزوجة الثانية، الزيجة الثانية بالأحرى.
نعم.
حتى يفهم زوجته أنه مقدم على هذا الزواج، ويكون على أساس الزيجة الثانية فيها اطمئنان، ولا يقدم على ذلك ويؤدي ذلك سلبا على البيت الأول ويؤدي إلى دماغه. غالبا الحالات التي تعلم فيها الزوجة الثانية، الزوجة الأولى، يكون المقدم على الزواج قد هيأ زوجته الأولى أنه يريد أن يتزوج. في حالة واحدة في عملي بالمحاكم، جاءت امرأة في بداية التعميم هذا، ففعلت الأعاجيب في المحكمة عندما علمت أن زوجها
يريد أن يتزوج
عليها.
نعم. طيب دكتور، يعني في ختامنا لموضوع التعدد، هناك دراسة أمريكية تقول أن، طبعا أنا لا أؤمن بهذه الدراسات لأنها قد تحتمل الصحة والخطأ، لكن تقول أن الأزواج الأكثر سهرا هم الأزواج الأكثر تفكيرا في الزوجة الثانية. شو رأيك بهالموضوع؟
لأنه يفترض أنه الإنسان الذي يسهر بيكون إنسان يعني ما عندوش الضوابط الاجتماعية والسلوكية الكبيرة. يفترض الإنسان اللي بيكون جاد في عمل وعنده قدرة أنه يكون منتج، يفترض أنه ينام، وفترة النوم هي فترة الراحة، تجديد الخلايا، الانطلاق إلى يوم جديد. فبالتالي بيكون في هنالك فتنة كبيرة جدا مسألة النت والتواصل حول هذه الأمور، قد تتعدى موضوع التعدد والضوابط النفسية والسلوكية والشرعية، لأنه المجتمعات الفلسطينية والمجتمعات العربية والإسلامية مبتلية، لأنه إحنا حتى في فلسطين النت عندنا مفتوح على مصراعيه، ما فيش الحماية حول الجوانب الانحرافية والشذوذ والقضايا الجنسية. لابد أن يكون هنالك ضوابط في هذا الأمر. الإنسان الذي يسهر يفترض أنه يعني يعلم عادة سلوكية لأولاده يفترض أن يكون نموذجا، لأنه حتى ثبت في الدراسات أنه نوم الليل بيكون أفضل وأفيد بكثير من نوم النهار، ساعة في الليل تعادل 3 ساعات في النهار، فهذا دليل أنه الإنسان عندما يعمل بالنهار يشعر بالتعب ويحتاج إلى الراحة، ويحتاج إلا إذا كان هنالك ضرورة لعمل
يعني قد أو مناورة. قد يكون هناك مرجعية لهذه الدراسة أنه فعلا السهر ممكن يؤدي إلى ذلك.
أكيد الدراسات العلمية تشير أنه هي يكون لها أهداف نفسية وتربوية وسلوكية معينة، واللي تطبق عليهم الدراسة يجيبوا على هذه الأسئلة. يفترض أن احنا يعني يكون في عندنا تربية جادة، تربية لها هدف، لأن احنا يفترض أنه حتى في موضوع الدين الإسلامي كما نعلم أنه يعني لا سهر بعد العشاء إلا في طلب علم أو في يعني في طاعة الله عز وجل.
هذه دعوة الأخوات أنه كل واحدة يعني تدير بالها
نام بدري.
وهذا الدليل أنه الذي يسهر الذي يسهر ينام في النهار، لأنه هذا برضو مسألة يعني يفترض أنه الإنسان يأخذ كفايته من النوم بين 7 إلى 8 ساعات في اليوم.
طيب نعم، توصيتك دكتور؟
توصياتي أنه احنا لا نستطيع أن نجرم أو نمنع التعدد، لابد أن يكون هنالك تقنين. أنا أدعو أن تكون هنالك ضوابط قضائية في مسألة التعدد، خاصة أن احنا قد نصطدم بالفعل ناس معددين ما فيش عندهم القدرة،
ربما يكون جهل، ربما يكون انتقام، ربما يكون هناك أسباب يعني كثيرة.
أنا أذكر مسألة في دبي، الإصلاح الأسري كان له طرف كبير جدا في قضية الخلافات الزوجية، في أمور كثيرة جدا. لابد أن احنا بالفعل يكون في عندنا حملات توعية وحملات إعلامية كبيرة جدا. نحن لسنا ضد هذا الموضوع، إنما يكون هنالك تقنين. نحن أمة، أنا باعتقادي لسنا بعدد، إحنا حوالي 1.4 مليار أو 1.5 مليار، يعني يفترض أن إحنا نركز على مسألة التعايش التربوي، الاقتداء بالرسول عليه السلام في مسألة التعدد لا للذة ولا للشهوة، إنما كان هنالك علل كبير جدا في هذا الأمر. فبالتالي لابد أن احنا يعني ننحو منحى الأسرة المتماسكة. إذا شعرنا بالفعل أنه فيش هنالك انطباق لهذا الشروط، فمعناها ستتحول المسألة إلى مفسدة لا إلى مصلحة.
نعم، كلمة أخيرة شيخنا في هذا الموضوع.
أقول بالنسبة لمفهوم التعدد ليس عقوبة للمرأة، الله سبحانه وتعالى شرعه لمصلحة المجتمع وضابطه العدل، إذا قام به فيباح له التعدد. الله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. يعني نرجو أن نكون قد حاولنا أن نغطي معظم أجزاء الموضوع، كما قلت كبير، وإحنا تحدثنا من زاوية الأمن الأسري، لم نتحدث من زوايا أخرى كثير، هناك الزوايا والكلام وكلام العلماء فيه كثير. نرجو أن نكون يعني قد استطعنا أن ننجز معظم ما يتعلق في التعدد بالنسبة للأمن الأسري. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ رائد السبتي سليمان دويكات، قاضي محكمة قلقلة الشرعية. شكرا لك، بارك الله فيك شيخنا ورضي الله عنك. وكذلك شكر موصول لك دكتور أكرم عثمان على ما تفضلت به، شكرا لك وبارك الله فيك على المعلومات التي أدليت بها في موضوع التعدد.
شكرا لك وأنا بشكرك شكر جزيل.
نعم، عنواننا في الحلقة المقبلة أعزائي المستمعين الكرام: هل يطلب من المرأة شرعا أن تخدم زوجها وأبنائها، وأبعد من ذلك بكثير أن تخدم أقاربه كأبيه وأمه، وما تأثير ذلك على الأمن الأسري، إذ أننا نجد كثيرا من الحالات التي تحصل فيها الطلاق أو الخلافات الزوجية هي بسبب الأقارب الذين يعيشون في بيت الزوجية، وخاصة إذا كان والد الزوج أو والدته؟ ما هو رأي الشرع في ذلك، وما هو رأي المجتمع كذلك في هذا الأمر؟ هذا ما سنناقشه بإذن الله تعالى في حلقة يوم الثلاثاء المقبل. حتى ذلك الحين لكم منا الدعوات وأطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ثم الصلاة والسلام وبدا تشمل خير خلقه محمدا.